أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الحديث فيما يمكن أن يستدل به لإثبات المنع الكبروي، وأن القرآن وإن كانت فيه ظواهر إلا أن هذه الظواهر دل الدليل على عدم حجيتها. قلنا أنه يمكن الاستدلال لذلك بوجوه. الوجه الأول الاستدلال ببعض الآيات القرآنية، وقد تقدم الكلام عن ذلك. الوجه الثاني هو الاستدلال بطوائف من الروايات في المقام، ولكنه قبل الإشارة إلى هذه الروايات وما تدل عليه، قلنا أنه لا بأس بالوقوف على بعض النقاط والمقدمات التي لها أثر كبير في فهم هذه الروايات التي قد يستدل بها على المنع الكبروي. هذه المقدمات جملة منها كلامية، من هذه المقدمات هذه المقدمة، وهي أن هذا الدين بحسب ما هو المعتقد به وبحسب ما هو الثابت في محله أنه يستوعب كل مجالات حياة الإنسان ويؤمن كل متطلباته، ويستطيع أن يستجيب لكل ما يحتاج إليه إلى قيام الساعة. وهذا هو مقتضى الخاتمية لهذه الشريعة، يعني ما من صغيرة ولا من كبيرة إلا أحصاها، إلا وجدت في تفاصيل وبيانات هذه الشريعة والقائمين عليها. وأتصور أن الروايات التي بيّنت هذه الحقيقة واضحة وثابتة في محلها، من أنه حتى أرش الخدش أيضا لا بد أنه مبين من قبلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا مضافا إلى أن الآيات القرآنية أيضا أشارت إلى هذه الحقيقة: أنزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولا أقل، والقدر المتيقن من كل شيء، يعني كل ما يحتاج إليه الإنسان في هدايته للوصول إلى كماله اللائق به فيما يتعلق بالدنيا أو فيما يتعلق بالآخرة. وبتعبير السيد الطباطبائي، بيان السعادة الدنيوية بما يضمن له الكمال الأخروي. وهذه مقدمة أتصور ثابتة في محلها من أبحاث علم الكلام. المقدمة الثانية، وهي من المقدمات الثابتة في محلها من أبحاث علوم القرآن، أن القرآن الكريم لم يعرض لكل هذه التفاصيل كما هو واضح. وخير شاهد على هذه الحقيقة هو المراجعة الوجدانية للقرآن، فإننا عندما نراجع القرآن الكريم نجد لا مسائل الحج ولا مسائل الصوم ولا مسائل الصلاة ولا مسائل العبادات إلا بنحو العموم، إلا بنحو الضوابط العامة، إلا بنحو القواعد والكليات بينت في القرآن الكريم. وإلا فإن القرآن لم يعرض لكل التفاصيل. لذا وردت عندنا في عدة من الروايات بأنه أساسا القرآن الكريم، إنما أسس الأساس وترك تفصيل هذه الأسس والقواعد إلى بيانات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، لتبين للناس ما نزل إليهم. من هنا احتجنا إلى المقدمة الثالثة، وهي أنه لا بد من الرجوع إلى بيانات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حيث أن القرآن الكريم بمقتضى المقدمة الثانية لم يبين كل التفاصيل، وبمقتضى المقدمة الأولى أيضا لم يشر إلى جميع ما نحتاج إليه، وبمقتضى المقدمة الأولى نحن نحتاج كل شيء لهذه السعادة الدنيوية للوصول إلى الكمال الأخروي. من هنا يتضح لماذا أن القرآن الكريم أمرنا أو أمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمرنا أيضا أن نتبع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، قال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه أتصور بحسب التسلسل المنطقي والطبيعي هذه القضية تكون واضحة، ولكن في الواقع بأنه النبي الأكرم فيما يتعلق ببيانات النبي الأكرم يوجد بحثان. البحث الأول: هل أن الفرصة الزمنية التي عاشها النبي الأكرم هل كانت كافية لأن يبين كل ما يحتاجه الإنسان إلى قيام الساعة أو لم تكن كافية؟ أعتقد بأن الروايات الواردة عن طرق الفريقين تثبت عدم كفاية ذلك، يعني أن الفترة الزمنية التي عاشها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهي تتلخص عادة في 10 سنوات الأخيرة من عمره المبارك، هذه الفترة لم تكن كافية لبيان كل التفاصيل التي تحتاج إليها البشرية على مر تاريخها الطويل إلى قيام الساعة. لذا تجدون بأنه أساسا لم يأتي من النبي الأكرم في أفضل التقادير إلا 500 رواية أو أقل أو أكثر، أو ما صح منها 500 رواية، وإلا أنتم تعلمون بأن بعض رؤساء المذاهب الفقهية قالوا: لم يصح عندنا من حديث رسول الله إلا 17 حديثا. إذن الذي صدر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بنفسه بغض النظر عن الموانع الخارجية لم يكن كافيا لسبب أو لآخر. الآن لست بصدد بيان تلك الأسباب التي لم تتوفر لبيانات الرسول الأعظم لأن يبين كل شيء. المانع أو المسألة الثانية أو البحث الثاني فيما يتعلق ببيانات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أن هناك اتجاه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حاول المنع من تدوين الحديث، يعني حتى هذا القدر اليسير والنذر اليسير الذي صدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، نجد بأن هناك عوامل حاولت أن تقف أمام تدوين هذه الحقيقة. إذا أخذنا الشريعة في ضوء هذه المقدمات التي أشرنا إليها، يتضح هناك دليل مهم من أدلة ضرورة المرجعية الدينية للأمة، وأن الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تحتاج إلى مرجعية دينية أولا، وكانت تحتاج إلى أن تكون هذه المرجعية مرجعية معصومة ثانيا، وإلا لو لم ينصب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله للأمة مرجعا دينيا من بعده، إلى من ترجع الأمة في مسائلها التفصيلية وفي فهم حتى ما ورد من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ وثانيا، إذا لم تكن هذه المرجعية مرجعية معصومة لكانت اجتهادا، والاجتهاد ليس حجة إلا على صاحب ذلك الاجتهاد، ليس ملزما لغير المجتهد إلا في ظروف خاصة. وفي اعتقاد الشخصي أن الأمة الإسلامية بجميع اتجاهاتها آمنت بهاتين الحقيقتين، هاتان الحقيقتان، وهي وجود مرجعية في الأمة. أولا مرجعية دينية، يعني الأمة ترجع إليها، وثانيا أن هذه المرجعية لا بد أن تكون مرجعية معصومة، هذا لم يختلف فيه أحد من محققي علماء المسلمين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم الكلامية وغيرها. طبعا هذه الدعوة قد يتصور البعض أنها ليس الأمر كذلك، في الواقع أنه ظاهر الأمر أنه فقط ينسب إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأئمة أهل البيت ومدرسة أهل البيت، أنهم آمنوا بهذين الأصلين، وجود مرجعية دينية في الأمة بعد رسول الله، وأن هذه المرجعية لا بد أن تكون ماذا؟ معصومة. ولكن واقع الأمر ليس كذلك، فأنت عندما ترجع إلى كلمات المحققين تجد أن كلا هذين الأمرين ضروري عندهم، وإنما الاختلاف، كل الاختلاف في بيان مصداق هذين الأصلين. من هم الذين أرجعت إليهم، أو أن النبي صلى الله عليه وآله من الذين أرجع إليهم من بعده؟ القرآن من الذين أرجع إليهم من بعد الرسول الأعظم؟ هناك اتجاهات. الاتجاه الأول هو اتجاه مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تعتقد أن هذه المرجعية الدينية إنما تمثلت وتجسدت في علي عليه أفضل الصلاة والسلام، أن النبي بين كل أمور هذا الدين بتفاصيلها لمن؟ لعلي، وبين شأن علي لمن؟ للأمة، كما قرأنا في روايات تقدمت الإشارة إليها. وأتصور أن الأحاديث الواردة في إثبات هذه الحقيقة من الفريقين لا يوجد مجال لإنكارها، هذا مضافا إلى الأدلة القرآنية العامة التي أثبتت هذه الحقيقة بنحو واضح وناصع. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه الذي حاول كثير من المتقدمين وأسس له جملة من المتأخرين والمعاصرين، أن هذه المرجعية الدينية أوكل إلى من؟ أوكل إلى النخبة من الصحابة، أوكل إلى أهل الحل والعقد من الصحابة، وأنه لا يجوز الخروج عما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الواضح أمامكم أنه لا يجوز الخروج، يعني ماذا؟ العصمة، ولكن بلغة أخرى وببيان آخر. نعم، يقولون نحن لا ندعي أنهم معصومون، ولكنه ما يقولونه هو ماذا؟ هو حجة علينا يجب الالتزام به، لأن هؤلاء هم الذين كانوا أقرب إلى رسول الله، هم الذين عاشوا مع رسول الله، هم الذين مارسوا التشريع في صدره الأول، إذن هؤلاء أقرب إلينا منا من فهم الدين، لذا إذا ورد من الصحابة ما يدل أو ما يثبت فهما خاصا لآيات من القرآن الكريم، فإن هذا الفهم يكون ماذا؟ يكون حجة علينا. وهذه هي النظرية التي الآن تطرح في كلمات كثير من الاتجاهات الإسلامية، وخصوصا تلك الاتجاهات التي تنسب لنفسها وتدعي لنفسها أنها هي المعتمدة، وهي التي تستند إلى كلمات السلف الصالح من أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لذا أنتم عندما ترجعون، وكما أشرنا في كتبنا المتعددة هذه الحقيقة، أن الفخر الرازي، أن الآلوسي، أن محمد عبده وغير هؤلاء تقريبا يجمعون على ضرورة وجود معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الأمة لا يمكن أن تبقى بلا معصوم. نعم، إنما الاختلاف، كل الاختلاف أين؟ في أن هذا المعصوم من هو بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث ذهب أتباع مدرسة أهل البيت تبعا لأئمتهم ولبيانات القرآن والرواية أن هؤلاء هم أئمة أهل البيت، وتبع الآخرون إما إلى أنه إجماع الأمة كما يصرح به الفخر الرازي، أو أنه السلف الصالح من أصحاب رسول الله كما يذهب آخرون، ولكنه في المبدأ وفي القاعدة لا يوجد هناك خلاف في هذه المسألة. وأنا أتصور أن هذه القضية، قضية الإيمان بضرورة معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه لا بد للأمة أن ترجع إليهم فيما تحتاج إليه في أمور دينها، هذه قضية واقعا لا يتأمل فيها منصف عندما يرجع إلى حاجة الناس ويرجع إلى بيانات الرسول الأعظم ويفهم دور الدين في حياة الإنسان. بمجموعة هذه القواعد يصل المنصف المحقق إلى ضرورة وجود معصوم بعد رسول الله. لا أقول، التفتوا جيدا، لا أقول ضرورة وجود المعصوم في كل زمان، لا 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 أبدا. أنا الآن أتكلم على مسألة الدور التشريعي وبيانات أحكام ومعارف الشريعة والدين، وإلا ضرورة وجود إمام معصوم في كل زمان يدخل في أبعاد أخرى كالدور الوجودي والدور التكويني. والآن لست الآن بصدد ذاك، أنا الآن بصدد بيان أن هذا الدين نزل دينا كاملا، ولكن لم تسع الفترة للرسول الأعظم في تلك الفترة القصيرة التي كان كل همه إرساء قواعد الدين لا بيان الأحكام والتفاصيل، لم تسع الفترة أن يبين كل التفاصيل. إذن بينها لكل أصحابه كما هو اتجاه، أو بينها لواحد أو لبعض أصحابه كما هو الاتجاه الأول، ثاني، ثم أوكل بيان الدين إلى هؤلاء من بعده عليه أفضل الصلاة والسلام. جيد جدا، إلى هنا أتصور أن القضية بهذا القدر واضحة للمنصف، وشواهدها أنا لا أحتاج أن أأتي بها، لأنه أشرت إليها في بحث حول الإمامة، في كتاب العصمة، في مدخل إلى الإمامة، في كتب أخرى أشرت إلى هذه الحقيقة، أن هناك ضرورة لوجود مرجعية دينية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك، التفتوا جيدا، وهناك بالإضافة إلى ضرورة المرجعية الدينية بعد رسول الله، هناك مرجعية سياسية، ضرورة وجود مرجعية سياسية وقيادة سياسية في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أيضا بحث فيما يتعلق بالمرجعية الدينية، القضية واضحة. أما المرجعية السياسية، في اعتقادي بأنه جملة من المبادئ التي أسسها الشرع وبينها القرآن الكريم، ما لم تتجسد في وجود خارجي وفي واقع خارجي نحن لا نستطيع أن نقف على أبعاد تلك المبادئ والقواعد. على سبيل المثال أضرب لكم، لو أننا جئنا إلى الأدلة التي قالت بضرورة الأمر بالمعروف والنهي ماذا؟ عن المنكر، وأنه يجب على الإنسان أن يقف أمام السلطان الجائر الظالم. هذه أدلة ليس القائل بها هو الإمام الحسين، وإنما هذه الأدلة موجودة بأيدينا من القرآن ومن رواية ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن واقعا هل يستطيع أحد إذا راجع هذه الأدلة من غير أن يجد تجسيدها الواقعي في شخص معين أن ينتهي إلى عمل كالذي انتهى إليه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أن هذه القواعد لا تعينه على مثل هذا السلوك؟ ماذا تقولون؟ نعم، وأحسنتم، هذا معناه أن تلك القواعد بمفردها ليست من الوضوح إلى درجة نستطيع أن نقول ماذا؟ حتى لو لم يقم الإمام الحسين بهذا العمل كنا نقول القواعد ماذا تأمر. لا، ليس الأمر كذلك. ولكن عندما قام إمام معصوم بهذا اتضح لنا أن معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب الإصلاح في أمة رسول الله قد يقتضي ماذا؟ هذا النحو من الجهاد، وهذا النحو من التضحية، وهذا النحو من الفداء لأجل بقاء ماذا؟ لأجل بقاء دين الله. ومن هنا نحن نحتاج في كثير من الأحيان أن المبادئ لا بد أن تجسد في واقع خارجي حتى يمكن ماذا؟ فهم حدود تلك المبادئ وتلك القواعد التي جاءت ماذا؟ التي جاءت في الشريعة. وهذا هو الذي أعبر عنه بضرورة المرجعية السياسية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه القضية لم يكن رسول الله قادرا على أن يطبقها في حياته. لماذا؟ لأن رسول الله كان يمر بفترة زمنية محددة وكانت تقتضي سلوكا معينا. أما أنت عندما تأتي إلى الإمام أمير المؤمنين تجد سلوك، إلى الإمام الحسن تجد سلوك، إلى الإمام الحسين تجد موقف، إلى الإمام السجاد موقف، إلى الإمام الباقر والصادق موقف، إلى الكاظم موقف، إلى الرضا موقف، إلى الجواد والهادي والعسكري موقف، والحجة ماذا؟ موقف أخير. هذه كلها كانت تحتاج إلى ماذا؟ إلى تجسيد عملي لمبادئ أشار إليها القرآن الكريم وأشارت إليها الرواية. إذن أنتهي ألخص حديثي، هو أنه من الواضح أنه بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كانت هناك ضرورة أولا لمرجعية دينية، وثانيا لمرجعية ماذا؟ سياسية، وأن هذه المرجعية لابد أن تكون ماذا؟ معصومة في سلوكها، في عملها، في تطبيقاتها الخارجية. جيد، إلى هنا اتضحت هذه الحقيقة، وقلنا أنه الذين جاءوا بعد رسول الله أدركوا ماذا؟ ها؟ أدركوا هذه الحقيقة، لم يخالف فيها أحد. لذا أنتم تجدون الآن هناك مساع، مو الآن، على مر التاريخ هناك مساع حثيثة قوية مدروسة للتنظير لما قام به الخليفة الثالث، أنه كان ماذا؟ كان صحيحا، وأن الظروف كانت تقتضي. وهذا هو الذي نحن ندعيه لمن؟ ها؟ ندعيه للإمام المعصوم أنه هو الذي لا بد أن يشخص الظرف ويعطي ماذا؟ حكم ذلك الظرف. ولكن نحن توجد عندنا ضمانات لعدم الانحراف، ولكنه في النظرية المقابلة توجد ضمانات لعدم الانحراف أو لا توجد؟ لا توجد. نحن ضماناتنا لذلك أن الذي لا بد أن يقوم بهذا الدور الديني أو السياسي لا بد أن يكون ماذا؟ معصوما. أما هم أخذوا المبدأ ولكن الضمانة وجدت معها أم لم توجد معها؟ لم توجد، فانتهى بنا الأمر إلى أن يكون كقاتل الحسين أمثال يزيد يكون ماذا؟ يكون من ولاة الأمر، وأن الخروج عليه يكون حراما. وهذا ما صرحوا به ويصرحون به في هذا الزمان، من أنه لا يجوز الخروج كله. هذا ما يصرح به جملة من فقهاء السلطة عندهم، أنهم من تسلط على رقاب المسلمين وصار إماما عليهم بأي طريق كان، بالسيف، بالغيلة، بالقتل، بالسرقة، بأي طريق، إذا أخذ الزمام أمور المسلمين فهو ماذا؟ فهو مصداق لقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأن الخارج عليه يموت ميتة ماذا؟ ميتة جاهلية. هذا ما يصرح به كبار علمائهم في هذا المجال، وهذا أيضا ما ندعيه نحن. نحن أيضا ماذا نقول؟ نقول أن الإمام إذا خرج عليه أحد فإنه يكون ماذا؟ يكون ضالا. نفس المبادئ، وحقكم لا تختلف أبدا، ولكن كل ما في الأمر هم أعطوها لمن لا يستحق، ونحن اشترطنا فيها ماذا؟ اشترطنا فيها العصمة، واشترطنا فيها هذه الضمانة. إذن أنا شخصيا معتقد، وهذا ما يذكره أيضا ابن أبي الحديد، يقول ما من منقبة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلا وحاول أعداؤه وخصومه أن يذكروا، أن يضعوا حديثا يثبت هذه المنقبة ماذا؟ لأعدائه وخصومه. ما من حقيقة لم أنكروها، ولكن لم ينكروا الكبرى، وإنما أنكروا ماذا؟ أنكروا الصغرى. لم ينكروا المبدأ، لم ينكروا القاعدة، وإنما أنكروا ماذا؟ مصاديق تلك القاعدة. وإلا أنتم الآن عندما ترجعون إليهم تجدون يقولون نفس ما نقول، ولكن يختلفون، نحن نقول أن هذا. وإلا ما معنى أن كل ما صدر من الأول أو الثاني أو الثالث فإنه سنة واجبة الاتباع؟ وهذا هو الذي نحن نقوله في من؟ في أئمة أهل البيت، أن ما يقولونه هو ممن يقولونه من رسول الله، وأنه واجب الاتباع. التفتوا جيدا. بناء على هذه الحقيقة التي انتهينا إليها، وأنه من حيث المبدأ لم يكن هناك خلاف في القواعد وفي المبادئ وفي ضرورة وجود المرجعية الدينية والمرجعية السياسية، ولكن انصب كل جهد القائمين على الأمور بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقصوا أئمة أهل البيت عن هذين الدورين الأساسيين في الأمة. أنتم ارجعوا إلى التاريخ تجدون ما من محاولة صغيرة أو كبيرة وما من جهد إلا بذلوه وسعوا فيه لإقصاء من؟ لإقصاء أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن هذين الدورين الأساسيين. أولا أقصوا أئمة أهل البيت عن قيادتهم ومرجعيتهم السياسية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بأن السقيف خير دليل وخير شاهد على ما فعلوا. أنا لا أريد أن أقول بأنه هناك نص، حتى لو لم يكن هناك نص، وإن كان هناك نص، أنا بيّنت هذه الحقيقة في آخر كتاب المذهب الذاتي، قلت هناك بأنه حتى لو فرضنا أنه لم يكن هناك نص من رسول الله على الوصايا وعلى الخلافة من بعده، إذا جئنا إلى الشرائط، جئنا إلى العلم، جئنا إلى الجهاد، جئنا إلى الإيثار، جئنا إلى التضحية، جئنا إلى القرابة، بأي ميزان تفرضون فعلي ماذا؟ أولى من غيره. تفرضونه على أساس العلم فعلي ماذا؟ أعلمهم بعد رسول الله. تفرضون على أساس الجهاد فعلي أكثرهم ماذا؟ جهادا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، قمت بها كما هو يقول سلام الله عليه دون 20، بدأ بها وهو الذي بات على فراش رسول الله. إذا تأتون إلى بعد القرابة فعلي سلام الله عليه وأقربهم من هذه الشجرة. في أي بعد تتكلمون؟ بعد القضاء تتكلمون فعلي ماذا أقضاهم، بعد الزهد تتكلمون فعلي أزهدهم، بعد العبادة فعلي أكثرهم ماذا عبادة. وهذه حقائق أقر بها الجميع، يعني لا نحن لا نريد واقعا، وإن كان الشيء البحث في مقدار خرج عن وضع الطبيعي، ولكن أريد أن أبين هذه الحقيقة، أنه بأي ملاك هؤلاء ادعوا الخلافة والمرجعية السياسية بعد رسول الله لأنفسهم، هذا الملاك بنحو أقوى وأشد وأوضح موجود في من؟ في علي عليه السلام، بغض النظر عن مسألة الوصاية والنص والعصمة وغيرها، هذه عوامل إضافية تثبت هذه الحقيقة. نعم، ملاك الحق، ملاك الحق، ملاك الحق الذي خافوه. بلي، شنو في ذهنكم ملاك الحق؟ نعم، خب هذا هماتينا كما تعلمون بأنه هم كثير جهلتهم قالوا هذا، وإلا هم عندما يأتون الآن أنتم انظروا إليهم، تقريبا المشهور بينهم أنه هؤلاء في الفضل بحسب ماذا تسلسلهم الزمني، وإلا نادر إجا مثل المعتزلة قال بأنه مع أنه علي أفضلهم ولكنه ماذا متأخر، وسبحان الذي قدم المفضول ماذا على الفاضل. هذه ناظرة النظرية، وإلا النظرية المشهورة بينهم لا، هؤلاء متسلسلون في الفاضل، يعني أفضلهم من الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، لأنه واقعا غير قابل للتوجيه أن يقبلوا أن الأفضل مطلقا هو علي بن أبي طالب، ومع ذلك يؤخرونه ويجعلونه ماذا الخليفة الرابع. هذه كلها عبرت عنها أنا مرارا، قلت عنها أنها أدلة ما بعد الوقوع، هؤلاء وجدوا واقعا أرادوا أن يوجهوا أن ينظروا لهذا الواقع. إذن الدور الأول الذي قاموا به هو أبعد الأمة عن وأبعد أئمة عن أهل البيت عن دورهم وعن مرجعيتهم السياسية. طبعا في زمن الأول والثاني والثالث ما استطاعوا أن يقفوا أمام المرجعية الدينية لأئمة أهل البيت أمام علي، بقي الإمام علي هو المرجع ماذا؟ المرجع الديني، عندما تستعصي أي مشكلة علمية فليس لها إلا ماذا؟ إلا أبو الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، لولا علي لهلك أول ثاني ثالث، والروايات الواردة من الفريقين في هذا المجال موجودة. ولكن عندما ننتقل نحن إلى العصر الأموي ثم إلى العصر العباسي نجد أن هناك محاولات حثيثة لإبعادهم عن ماذا؟ ها؟ عن مرجعيتهم الدينية وإغلاق باب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بأي طريق؟ بمختلف الطرق، إما بقتلهم، إما بإبعادهم، إما بأن يكونوا جليس بيوتهم، إما بأن يوجدوا مدارس واتجاهات فكرية فقهية عقائدية، أبواب متعددة في قبال ماذا؟ في قبال هذا الباب، حتى تضيع الأمة، حتى تتيه الأمة. ينقل الشيخ أسد حيدر في كتابه الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، يقول في زمن الإمام الصادق بلغت المذاهب الفقهية إلى 150 مذهبا فقهيا. ما أدري تشايفين أنه ما أدري وعايشين لعله بعض الأحيان في الانتخابات، عندما تصير القوائم الانتخابية فوق طاقة الناس، الناس يصير فيهم الآن ها يتيهون واقعا لا يعلمون في النتيجة، خصوصا إذا كانت الشعارات الانتخابية، وخصوصا الآن ما تجدون في العراق الآن، إلى الآن ينقل حدود 115 لائحة انتخابية دخلت المعركة الانتخابية، وفي حدود 7000 أو 8000 مرشح ل 275 موقع، يعني في حدود كل نفر يتنافسون عليه 30 نفر مولانا. بس احنا كنا شايفين هذه في طهران، كل نفر كل موقع يتنافسون عليه ماذا؟ ها؟ 10. أما أنه 30 وفي أول تجربة انتخابية واقعا تتيه الأمور، تضيع الأمور. كذلك هؤلاء فعلوا في زمن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا أقل يقفوا أمام بزوغ هذا النور ومعارف هذا النور على أي الأحوال. إذا أخذتم بمجموع هذه الحالة اللي أنا ما أدري كم استطعت أن أصور الحالة الموجودة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الآن، تعالوا طبعا هذا المعنى بشكل واضح في الروايات الموجودة، من هذه الروايات هذه الرواية في المجلد 27 صفحة 227 مسائل الشيعة صفحة 200. خل أقرأ لك هذه الرواية. الرواية هذه قال الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إن الله بعث محمدا فختم به الأنبياء فلا نبي وبعده، وأنزل عليه كتابا فختم به الكتب فلا كتاب بعده. التفتوا جيد، هذه جملة من المقدمات اللي أنا أكدت عليها مأخوذة من أين؟ من الرواية. إلى أن قال: فجعله النبي صلى الله عليه وآله علما باقيا في أوصيائه فتركه الناس. القضية أن النبي صلى الله عليه وآله جعل ذلك أين؟ في أوصيائه. لماذا؟ لهذه المقدمات العقلية الواضحة الدلالة أنه لا بد من وصي، لا بد من مرجعية دينية تقوم بهذا الأمر. فتركهم الناس وهم الشهداء على أهل كل زمان، حتى عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر. التفت جيدا، مو فقط عاندوا الأئمة، عاندوا ماذا؟ عاندوا شيعتهم، حتى عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر. العناد لم ينصف فقط أنه أن يقفوا أمام هؤلاء، أرادوا أن يقفوا ماذا؟ وأنتم عندما ترجعون إلى الحقبة الأموية وبعد ذلك الحقبة العباسية تعرفون أنه كيف هؤلاء حاربوا أتباع مدرسة أهل البيت، حتى عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر وطلب علومهم، وذلك أنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، هذه المرجعية الدينية، واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام، واحتجوا بأول الآية وتركوا السنة في تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره إذ لم يأخذوه عن أهله فظلوا وأضلوا. هذه المرجعية الدينية التي يؤكد عليها أئمة أهل البيت. ثم ذكر عليه السلام كلاما طويلا في تقسيم القرآن إلى أقسام وفنون، قال: وهذا دليل، إلى أن قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وهذا دليل واضح على أن كلام الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق كما لا تشبه أفعاله أفعالهم، ولهذه العلة وأشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله إلا نبيه وأوصياؤه. التفتوا إلى العبارة، هذه الرواية جاء بها العاملي، جاء بها صاحب الحر العاملي في الروايات التي عدم جواز الرجوع إلى ماذا؟ إلى ظواهر القرآن، مع أن الرواية واضحة أن كنه والإحاطة لا يمكن الرجوع إليها إلا ببركة من؟ وهذا غير دعوى أنه لا يمكن الرجوع إلى القرآن ماذا؟ مطلقا على أي الأحوال. ولهذه العلة وأشباهها لا يبلغ أحد كنها معنى حقيقة تفسير كتاب الله إلا نبيه وأوصياؤه، ثم سألوهم عن تفسير المحكم إلى آخره. جيد، إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه: واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء ونبذوا قول رسول الله وراء ظهورهم. خب، هذه الرواية بشكل واضح تبين بأن النهج العام الذي سلكه من جاء بعد رسول الله هو إقصاء من؟ ها؟ إقصاء أئمة أهل البيت عن دورهم السياسي وعن دورهم الديني وعن دورهم التوجيهي والتربوي في الأمة. بعبارة واضحة وفي كلمة واضحة، هو محاولة إغلاق أبواب هؤلاء الذين هم ماذا؟ الذين جعلهم النبي الإكرم بابا لمدينة ماذا؟ لمدينة علمه. والروايات والحقائق التاريخية أتصور خير شاهد على ما نقول. في ظل هذا الجو الذي أشرت إليه وصورت لكم ما أستطيع تصويره، تأتي هذه الروايات. يا روايات، الروايات التي قالت لا بد من الرجوع إلى أئمة أهل البيت، لا بد من الأخذ العلوم من أبوابهم ومن طرقهم ومن سبيلهم، ولا بد وإثبات أنه لا يمكن الاستغناء عنهم وإلى آخره. هذه المضامين لهذه الطوائف من الروايات التي استدل بها المانع على المنع الكبروي ماذا؟ بهذه الرواية. فهذه الروايات ماذا تريد أن تثبت؟ تريد أن تثبت المنع الكبروي، يعني أن القرآن ليس بحجة، أو تريد أن تثبت أن القرآن بلا عترة لا يمكن الاستغناء عن العترة فيه؟ أي منهم؟ أصلا في ظل هذا الجو لا يمكن فهم هذه الروايات أن الأئمة بصدد أن يقولوا أن هذا القرآن ماذا؟ ليس بحجة. لا، هم كانوا يناقشون مقولة أخرى. ما هي المقولة؟ المقولة التي قالت كفانا كتاب الله، واستغنوا عمن؟ عن أئمة أهل البيت. فصار بناء أئمة أهل البيت أن يثبتوا أي حقيقة؟ أنه لا يمكن الاستغناء عن علومهم وعن دورهم في فهم ماذا؟ في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وأين هذه الحقيقة من حقيقة دعوة أن الكتاب ليس بحجة؟ مقولتان متباينتان مختلفتان. ما أدري إيش قد عندنا وقت، 3-4 دقائق. لا، اسمحوا لي، هذا الذي نحن كنا نقوله مرارا، والآن اتضح لنا من خلال مصداق واضح أن فهم الشرائط والظروف والإطار الفكري الذي يحكم الزمان والمكان يعيننا كثيرا في فهم ماذا؟ في فهم الرواية الصادرة عن أئمة أهل البيت. إذا عزلنا هذه الروايات عن الظروف التاريخية التي جاءت فيها، نعم ظاهرها أنها تريد أن تقول أن القرآن يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد، لا يمكن. ولكن ينبغي قراءة وفهم هذه الروايات ضمن هذا السياق التاريخي وضمن هذه الظروف وضمن هذه الاتجاهات الفكرية التي حاولت أن تدعي الاستغناء عن أبواب أئمة أهل البيت، وأننا لا نحتاج إليهم ماذا؟ مطلقا. إما بأن لا نحتاج إلى شيء في فهم القرآن الكريم، كفانا كتاب الله، إما هذا كما هي الدعوة، وإما لا، توجد أبواب أخرى وطرق أخرى للدخول فيه من خلالها إلى ماذا؟ إلى كتاب الله. هنا جاء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهنا وردت الروايات، وهنا ورد التأكيد من مدرسة أهل البيت على أنه أولا لا يمكن الاستغناء عمن؟ عن معارف أهل البيت وعن المرجعية الدينية لأهل البيت، وثانيا أنه لا يمكن، عفوا، أولا لا يمكن الاكتفاء بكتاب الله وحده، وثانيا لا يمكن أن يدخل إلى كتاب الله من باب غير باب ماذا؟ أئمة أهل البيت. وعندما نقرأ الروايات كونوا على ثقة، 95% من الروايات كلها ماذا؟ بهذا الاتجاه. تقرؤون أنتم بعض الروايات، انتهى الوقت، تقرؤون بعض الروايات أنه يأتي السائل يقول أنت تفسر القرآن لقتادة لأبي حنيفة؟ يقول نعم. يقول بأي دليل، بأي طريق تفسر القرآن؟ وما ورثك الله من علم القرآن ماذا؟ حرفا. هؤلاء حاولوا أن يدخلوا من باب آخر. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.